إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نتم باب التعصيب، ونأخذ بإذن الله ما تبقى منه من أقسام العصوبة، وهما العصوبة بالغير والعصوبة مع الغير، ونأخذ أمثلة تعين الطالب وتيسر عليه الفهم بإذن الله تعالى. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من القسم الأول من أنواع العصوبة، وهي العصوبة بالنفس. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع العصوبة، وهي العصوبة بالغير، فقال رحمه الله: والثاني لنثى من ذوات النصف، مع ذكر ساوى لها في الوصف، وبنت لابن بابن لابن الذ نزل، ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. قوله والثاني، أي وثاني نوع من أنواع العصبة، العصبة بالغير، أي عصبة بواسطة وجود الغير، وهم أربعة ذكرهم الناظم رحمه الله باختصار، وذلك في قوله الأنثى من ذوات النصف. وسبق معنا أن أصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. هو الآن قال لك الأنثى من ذوات النصف، فيخرج الزوج ويبقى الإناث الوارثات للنصف، وهن أربع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. هؤلاء الأربع هن اللاتي يكن عصبة بالغير، فلا يكن عصبة بأنفسهم، وإنما يكن عصبة بغيرهن. فإذا وجد مع إحداهن العاصب بنفسه ورثن بالتعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين لنص الآيتين في سورة النساء، وإن لم يوجد معهن المعصب ورثن بطريقة الفرض كما تقدم. وقد قيل في تعريف هذه العصوبة: العصوبة بالغير هي كل أنثى منعها أخوها فرضها من نصف أو غيره، وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه. فالبنت فأكثر تكون عصبة مع الابن الذي هو أخوها فأكثر. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنت الابن فأكثر تكون عصبة مع ابن الابن فأكثر، سواء كان أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لأن ابن عمها إذا نسبناه إلى الميت يكون ابن ابن، ويعصب بنت الابن كذلك ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة إن احتاجت إليه، وهي تحتاجه في حال إذا لم يكن لها شيء من الفرض المقدر لها من ثلثين أو نصف أو سدس، ففي هذه الحال بدل أن تسقط تحتاجه فتتعصب به، ويكون لهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت بنت الابن ولم ترث شيئا. والأخت الشقيقة فأكثر تكون عصبة مع الأخ الشقيق فأكثر. قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت لأب فأكثر تكون عصبة مع الأخ لأب فأكثر. الناظم رحمه الله ذكر هذا القيد في قوله: مع ذكر ساوى لها في الوصف. فالذي يساوي البنت في الوصف هو الابن، والذي يساوي بنت الابن في الوصف هو ابن الابن، والذي يساوي الشقيق في الوصف هو الشقيق، والذي يساوي الأخت لأب في الوصف هو الأخ لأب. ومعنى يساويها في الوصف أي يساويها في الجهة وفي الدرجة وفي القوة. في الجهة بأن يكونوا من جهة واحدة، جهة البنوة أو جهة الأخوة، فلا يعصب من كان في جهة البنوة من كانت في جهة الأخوة، والعكس كذلك. في الدرجة أي يكونوا في درجة واحدة في قربهم للميت، فالبنت يساويها الابن ولا يساويها ابن الابن، لأنها في درجة أقرب منه إلى الميت، ويساوي بنت الابن ابن الابن، وهكذا. في القوة أي يكون بنفس القوة، كالأخت الشقيقة يساويها الأخ الشقيق، ويساوي الأخت لأب الأخ لأب، ولا يساوي الأخت الشقيقة الأخ لأب، لأنهما ليسا بنفس القوة، ولا يعصبها بالإجماع. فكي يكونوا عصبة بالغير يجب أن يتساووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة. ولا تعصب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة فقط، فابن الأخ شقيقا أو لأب لا يعصب أخته التي هي بنت الأخ شقيقة أو لأب، لأن بنت الأخ شقيقة أو لأب ليست من جملة الوارثات، وإنما هي من ذوي الأرحام. ولا يعصب العم شقيقا أو لأب العمة شقيقة أو لأب، لأن العمة شقيقة أو لأب ليست من الورثة. ولا يعصب ابن العم الشقيق أو لأب بنت العمة شقيقة أو لأب. ولا يعصب ابن العم شقيقا أو لأب بنت العم شقيقة أو لأب، لأنها ليست من الورثة. قال ابن قدامة رحمه الله: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين أي الأخ الشقيق، والأخ من الأب، وسائر العصابات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم، وذلك لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد الإبن، وقال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فتناولت ولد الأبوين وولد الأب أي الأخ الشقيق والأخ لأب، وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها إياه أو إسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة أعدل وأولى، وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث، فإنهن لسن بذوات فرض، فلا ولا يرثن منفردات، فلا يرثن مع إخوتهن شيئا، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته. انتهى كلامه رحمه الله. فلو هلك عن بنت وابن، فالبنت هنا ليس لها النصف، لأنها صارت عصبة بالغير أي عصبة بالابن، فترث معه كل المال بالتعصيب لعدم وجود أصحاب فروض، ويقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن بنت ابن وابن ابن ابن، فلبنت الابن النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، لأن ابن الابن ليس في نفس درجة بنت الابن فلا يعصبها، والباقي لابن ابن الابن تعصيبا. ولو هلك عن أخت لأب وأخ شقيق، فلا تعصيب للأخت لأب هنا، لأن الأخ الشقيق أقوى منها، وليس لها النصف كذلك لعدم تحقق الشروط، شروط استحقاقها للنصف خمسة، تخلف منها الشرط الخامس وهو عدم الشقيق أو الشقيقة. ففي هذه الحال تسقط الأخت لأب ولا ترث شيئا، ويرث الأخ الشقيق جميع المال بالتعصيب. ولو هلك عن أخت لأب وأخ لأب، فهما في نفس الجهة وفي نفس الدرجة وبنفس القوة، فتكون الأخت لأب عصبة بالغير مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن بنت وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، فالبنت لها النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وابن الأخ الشقيق له الباقي تعصيبا، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوي الأرحام وليست من الورثة أصلا، فلا يعصبها أخوها الذي هو ابن الأخ الشقيق. ولو هلك عن عم شقيق وعمة شقيقة، فالعم له جميع المال تعصيبا، ولا شيء للعمة لأنها من ذوي الأرحام وليست من جملة الوارثات، لا يعصبها أخوها الذي هو العم الشقيق. وقول الناظم رحمه الله في البيت الثاني: وبنت لابن بابن لابن الذ نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل، هذا استثناء من الناظم رحمه الله لقوله السابق في البيت الذي يسبق هذا مع ذكر ساوى لها في الوصف، وهذه مرت معنا في القريب المبارك عند الكلام على أصحاب الثلثين. ومعنى البيت أن بنت الابن يمكن أن يعصبها ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة في حال إذا لم تحصل على فرض، وبهذا القول قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال عامة العلماء لعموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خالف في ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه يسقط بنت الابن ويورث ابن الابن النازل عنها في الدرجة تعصيبا. وصورة ذلك كأن يهلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن المفروض أنها تسقط لاستغراق نصيب البنات الذي هو الثلثان وعدم وجود المعصب الذي في درجتها. ففي هذه الحال احتاجت إلى ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة، فتكون عصبة بالغير معه في هذه الحال فقط لما احتاجت إليه، فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي يسمى القريب المبارك، فكان مباركا عليها، فبدل أن تسقط ولم ترث شيئا عصبها وورثت معه بالتعصيب. وإلى هذه الحال أشار الناظم رحمه الله حين قال: ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وعم لأب، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن تسقط لاستغراق نصيب البنات ولعدم وجود المعصب، والعم لأب عصبة بنفسه فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. ولو هلك عن بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنت الواحدة لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي وجود البنت الوارثة للنصف وعدم المعصب، وابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبا، فهنا بنت الابن كان لها فرض السدس تكملة الثلثين فلم تكن بحاجة إلى ابن ابن الابن الأنزل منها درجة كي تتعصب به، بل أخذت فرضها واستغنت عنه. وما دمنا في النوع الثاني من التعصيب الذي هو التعصيب بالغير، فإنه يحسن بنا أن نتطرق إلى مسائل القريب المبارك والقريب المشؤوم، وتتمثل صوره في بنت الابن وفي الأخت لأب. صورة بنت الابن هي التي ذكرناها الآن، وأما صورة الأخت لأب فكأن يهلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالشقيقتان لهن الثلثان لاستكمال الشروط وهي تعدد عدم المعصب عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. والأخت لأب عصبة بالغير بالأخ لأب فترث معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فوجود هذا الأخ لأب هنا في هذه المسألة كان مباركا على الأخت لأب، فلولا وجوده لسقطت، فلولا وجوده لسقطت الأخت لأب لاستكمال الشقيقتين للثلثين. لكن لما وجد مع المعصب وهو هنا القريب المبارك أنقذها من السقوط وورثت بالتعصيب. وأما صور القريب المشؤوم فتتمثل كذلك في بنت الإبن وفي الأخت لأب. صورة القريب المشؤوم في بنت الإبن كأن يهلك عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن. فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر، والبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن عصبة بابن الابن. لكن في هذه المسألة لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، فبنت الابن وابن الابن يسقطان لاستغراق الفروض التركة. وفي هذه المسألة كان ابن الابن قريبا مشؤوما على بنت الابن، لأنه لولاه لورثت بنت الابن. فلو فرضنا عدم وجوده فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة. وصورة القريب المشؤوم في الأخت لأب كأن يهلك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف لتحقق الشروط وهي عدم التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. والأخت لأب عصبة بالغير بالأخ لأب، يأخذان الباقي بعد أصحاب الفروض. لكن في هذه المسألة أخذ الزوج النصف وأخذت الشقيقة النصف الآخر، فلا يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، فيسقطان ولا يأخذان شيئا. وهذا الأخ لأب هنا هو القريب المشؤوم الذي لولاه لورثت الأخت لأب، لأنه لو فرضنا عدم وجود الأخ لأب فإن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة. المهم يكون لها نصيب من التركة بعكس وجود الأخ لأب، فإنها تخرج صفر اليدين. ثم قال الناظم رحمه الله: والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم، ومع بنت الابن ثم العصب جميع من أدلى به منحجب. قوله هنا والثالث أي هذا القسم الثالث وهو الأخير من أنواع العصبة، وهو العصبة مع الغير. قوله الأخت لغير أمي أي الأخت الشقيقة والأخت لأب. قوله مع بنت أو أكثر أي الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر، مع وجود البنت أو الجمع من البنات أو بنت الابن الواحدة أو الجمع من بنات الابن، أو مع وجود البنت وبنت الابن جميعا. وأشار إلى أنها كذلك تكون عصبة مع بنت الابن أو أكثر في بداية البيت الثاني، فقال ومع بنت الابن. لكن يشترط عدم وجود عاصب أقرب منها إلى الميت. فإذا وجد مع البنت ابن وأخت شقيقة أو لأب، فالبنت مع الابن يكن عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط الأخت الشقيقة أو لأب لوجود العاصب الأقرب منها إلى الميت. وهكذا لو وجد الأب أو الجد فالبنت ترث فرضها، ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، وتسقط الشقيقة أو لأب لوجود العاصب القريب منها إلى الميت. أو نقول بطريقة أخرى، تكون الشقيقة عصبة مع الغير بشرط عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق. الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر، هؤلاء عصبة أقرب جهة منها. وأما الشقيق فإذا وجد فإنها ترث معه تعصيبا بالغير ولا ترث تعصيبا مع الغير. وتكون الأخت لأب عصبة مع الغير بشرط عدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق وعدم الشقيقة وعدم الأخ لأب. ونقول هنا كما قلنا في الشقيقة الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر هؤلاء عصبة أقرب جهة منها، وأما الشقيق فإنه أقرب درجة منها، وأما الشقيقة فإذا وجدت كانت عصبة مع الغير وتسقطها، وأما الأخ لأب فإذا وجد فإنها ترث معه تعصيبا بالغير. فمتى وجدت بنتا أو أكثر أو بنت ابن فأكثر، ووجدت أختا شقيقة أو أختا لأب، صارت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عصبة مع الغير فترث الباقي تعصيبا. وإذا كن أكثر من أخت شقيقة أو لأب وارثات تعصيبا مع الغير فإنهن يقتسمن الباقي بينهن بالسوية. قال الرحبي رحمه الله: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وهنا تنبيه: الذي يكون عصبة مع الغير هن الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر، ولا يدخل في هذا الأخت لأم لأنها لا ترث شيئا وتسقط مع وجود الفرع الوارث، فتنبه فلا تجعل الأخت لأم عصبة مع البنات. لذلك قال الناظم: الأخت لغير أمي. فإذا وجدت في مسألة مثلا بنت ابن وأختا لأم، فبنت الابن لها النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك وعدم المعصب، والأخت لأم تسقط ولا ترث شيئا لوجود الفرع الوارث. وهذا تنبيه آخر: العصبة بالغير التي هي القسم الثاني من أنواع العصبة التي مرت معنا أقوى من العصبة مع الغير، مع هذا القسم الثالث الذي نحن فيه. فإذا هلك عن بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، فهنا البنت لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب، والأخت الشقيقة تكون عصبة بالغير مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تكون عصبة مع الغير مع البنت. وهذا معنى قولنا العصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير، أو نقول التعصيب بالغير مانع من التعصيب مع الغير. وهذا تنبيه آخر: وهذه مسألة يجب التنبيه عليها والتركيز عليها، وهي أن الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق فتأخذ مكانه في التعصيب، فتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق، فتحجب مثلا الإخوة لأب ذكورا كانوا أو إناثا، وتحجب من بعدهم من العصبة كبني الإخوة والأعمام أشقاء أو لأب. وكذلك الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير صارت كالأخ لأب فتأخذ مكانه في التعصيب، فتحجب من بعده، فتحجب مثلا ابن الأخ الشقيق ومن بعده. قال صاحب منظومة عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرائض، قال رحمه الله: وحيث صارت الشقيقة عصبة مع بنت أو بنت لابن المصحبة أو معهما فكالشقيق تحجب كل الذي له الشقيق يحجب، ومثلها في الحجب أخت الميت لأب تحجب من له أخوها قد حجب. والدليل على هذا النوع من التعصيب ما ورد في صحيح البخاري رحمه الله من حديث هزيل ابن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فقضى فيها ابن مسعود رضي الله عنه بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى للأخت ما بقي من المال تعصيبا مع البنت وبنت الابن، وتدخل في هذا الأخت لأب قياسا على الأخت الشقيقة. خالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه، إلا أن باقي الصحابة رضي الله عنهم على القول بتوريثها عصبة مع الغير. وبوب البخاري رحمه الله بابا أسماه باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، وأورد حديث هزيل السابق بغير هذا اللفظ. فلو هلك عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن ثلاث بنات وأختين شقيقتين فللبنات الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب، والأختان الشقيقتان يرثان الباقي تعصيبا مع الغير يقتسمانه بينهن بالسوية. ولو هلك عن بنت ابن وأخت شقيقة فلبنت الابن النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن خمس بنات ابن وأخت شقيقة فلبنات الابن الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن بنت واحدة وسبع أخوات لأب فللبنت النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، والأخوات لأب يرثن الباقي تعصيبا مع الغير يقتسمنه بينهن بالسوية. ولو هلك عن بنتين وأخت لأب فللبنتان الثلثان لوجود المشارك ولعدم المعصب، والأخت لأب ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن أربع بنات ابن وأخت لأب فلبنت الابن النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، والأخت لأب ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن بنتي ابن وأخت لأب فلبنتي الابن الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن، والأخت لأب ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فالبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير فتأخذ الباقي، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة التي أخذت الباقي تعصيبا مع الغير، لأننا ذكرنا أنه إذا ورثت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق وتحجب ما يحجبه الأخ الشقيق. ولو هلك عن بنتين وأخت لأب وابن أخ شقيق فالبنتان لهما الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب، والأخت لأب عصب مع الغير فتأخذ الباقي، وأما ابن الأخ الشقيق فهو محجوب بالأخت لأب، لأننا ذكرنا أنه إذا ورثت الأخت لأب عصبة مع الغير صارت كالأخ لأب وتحجب ما يحجبه الأخ لأب. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وأم وأخت لأب وعم شقيق فالبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة النصف وعدم المعصب، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأخت لأب عصب مع الغير تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. وأما العم الشقيق فإنه محجوب بالأخت لأب المتعصبة مع الغير. ولو هلك عن زوجة وأم وبنت وابن وأخت شقيقة فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت عصبة مع الغير بالابن، يأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الشقيقة تسقط ولا ترث لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن بنتين وأب وأخت لأب، فللبنتان الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، ولا شيء للأخت لأب لأنها تسقط بوجود الأصل الوارث الذكر. سبق أن قررنا بأنها تسقط بوجود الأب بالإجماع، وتسقط كذلك بوجود الجد على الصحيح. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، فللبنتان الثلثان للتعدد وعدم المعصب، وبنت الابن لا شيء لها لاكتمال نصيب البنات الثلثان، والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخت لأب، فللبنتان الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن وابن الابن عصابة بالغير، يأخذان الباقي تعصيبا، يأخذان الباقي بعد أصحاب الفروض. ولا شيء للأخت لأب، ولا تكون عصبة مع الغير لوجود المعصب الأقرب منها إلى الميت الذي هو هنا ابن الابن. وأما قول الناظم رحمه الله: ثم العصب جميع من أدلى به منحجب. هذه قاعدة في هذا العلم، وهي أن كل من أدلى إلى الميت بعاصب فإن هذا العاصب يسقطه، وهي جزء مما ذكرناه سابقا بأنه يقدم في التعصيب الأسبق جهة، ثم الأقرب إلى الميت، ثم الأقوى. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فإنه يستثنى من ذلك الجدة، وقد ذكرنا أن الجدة أم الأبي أدلت إلى الميت بالأبي، لكن على الصحيح والقول الراجح أنه لا يحجبها، فترث أم الأب مع وجود الأب الذي هو عاصب. من غير هذا تصح فابن الابن أدلى إلى الميت بالابن فإن الابن يسقطه، وابن الأخ الشقيق أدلى إلى الميت بالأخ الشقيق فإن الأخ الشقيق يسقطه، وابن العم لأب مثلا أدلى إلى الميت بالعم لأب فإنه يسقطه، وهكذا. وهنا مسألة، وهي: هل يرث الشخص من جهتين؟ سبق أن ذكرنا في مبحث الجدات أنه يمكن أن ترث الجدة من جهتين، فالجدة إذا اجتمع فيها جهتها فرض فإنها ترث بهما جميعا، ولمراجعة ذلك يرجع إلى الدرس 11. وقد يرث شخص بجهة فرض وبجهة تعصيب في مسألة واحدة، وصورة ذلك أن تهلك عن زوج وهو في نفس الوقت ابن عم شقيق، فهنا يرث من جهتين: جهة فرض الزوجية الذي هو النصف لعدم الفرع الوارث، ويرث الباقي بالتعصيب لأنه ابن عم شقيق وهو أولى رجل ذكر. ومن صورها كذلك أخ لأم هو ابن عم، فيرث السدس فرضا لأنه أخ لأم، وتحقق الشروط هنا وهي عدم التعدد، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث ذكر، ويرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. وبوب البخاري رحمه الله بابا اسمه باب ابني عم، أحدهما أخ لأم والآخر زوج، وقال علي: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجة، ويعطى الآخر السدس لكونه أخا من أم، فما بقي فإنه يقسم بينهما بطريق العصوبة. وقد يجتمع في شخص واحد جهتا تعصيب فأكثر، وفي هذه الحال يرث بالجهة المقدمة كأخ شقيق هو معتق، فإنه يرث بكونه أخا شقيقا لا بكونه معتقا، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة الولاء، وهكذا. وهنا مسألة أخرى كذلك، وهي أنه بقي علينا الآن أن نوضح ونبين معنى العصبة السببية، أي عصوبة الولاء، لأنه سبق أن قلنا عند دراستنا لأسباب الإرث عند الحديث على السبب الثالث الذي هو سبب الولاء، قلنا ويرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق بنفسه ذكرا كان أو أنثى، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وكأبي المعتق وكأخ المعتق وهكذا، لا بغيرهم ولا مع غيرهم إجماعا. وقلنا هناك بأن هذه العبارة نتركها لحينها وستتضح لكم الآن إن شاء الله بعد أن درسنا أنواع التعصيب. أول شيء العصبة السببية، هي التي تكون بسبب العتق، فإن السيد المعتق يرث عتيقه أي عبده المملوك الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، في حالة لم يكن له وارث من النسب فعند ذلك يرثه السيد المعتق جزاء إحسانه ومعروفه له، وسواء كان هذا العتق تطوعا أو كان كفارة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وللإرث بالولاء حالات نجملها في حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يوجد مع المعتق أو مع عصبة المعتق عاصب للمعتق كابنه أو أخيه مثلا، فإن الذي يقدم ويرث بالتعصيب هو العاصب النسبي كابن المعتق أو أخيه، فهو مقدم في الجهة كما قدمنا على الولاء. فلو هلك معتق عن أخ شقيق ومعتق، فالأخ الشقيق للمعتقي مقدم على المعتقي لأنه أقرب منه في الجهة، فلا نذهب إلى جهة الولاء إلى المعتق إلا إذا عدم العصبة بالنسب. ولو هلك المعتق عن ابن عم لأب وابن المعتق، فالعاصب هو ابن العم لأب لأن جهة العمومة مقدمة على جهة الولاء. الحالة الثانية ألا يوجد أي عاصب مقدم على المعتق لأن المعتق آخر العصبات ترتيبا، فإذا لم يوجد ابن المعتق أو أخوه أو عمه مثلا، فإن المعتق أو المعتقة وهو من باشر العتق بنفسه هو الذي أعتق كما مر معنا في الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها هي التي أعتقت بريرة رضي الله عنها، فهنا عائشة رضي الله عنها هي المعتقة، هي صاحبة الولاء، هي التي ترث بريرة في حال عدم وجود المعصب الذي قبلها، هذا في حال وجود المعتق أو المعتقة، فإنه يكون عصبة بنفسه فيرث جميع المال إذا انفرد أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أو يسقط إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض. الحالة الثالثة ألا يوجد عاصب مقدم على عصبة المعتق أو المعتقة، أي لا يوجد معتق أو معتقة ولا يوجد عاصب مقدم عليهما، لكن الموجود هم عصبة المعتق أو المعتقة من بعدهم كابن المعتق أو أخوه مثلا، فإن العاصب في هذه الحال هم عصبة المعتق أو المعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا إذا لم يوجد معتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم وهم على الترتيب ابن المعتق ثم ابن ابن المعتق وإن نزل، ثم أبو المعتق ثم جد المعتق وإن علا، ثم الأخ الشقيق للمعتق، ثم الأخ لأب للمعتق، ثم ابن الأخ الشقيق للمعتق، ثم ابن الأخ لأب للمعتق، ثم العم الشقيق للمعتق، ثم العم لأب للمعتق، ثم ابن العم الشقيق للمعتق، ثم ابن العم لأب للمعتق. فترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. فلو هلك العتيق عن ابن معتقه وأخي معتقه فالمال لابن المعتق لأنه أسبق جهة، ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه فالمال لابن المعتق لأنه أقرب منزلة من ابن ابن المعتق، ولو هلك عن أخي معتقه الشقيق وأخي معتقه لأب فالمال لأخي معتقه الشقيق لأنه أقوى من الذي لأب. فعصبة المعتق الذين يرثون بالتعصيب إذا عدم المعتق أو المعتقة هم العصبة بالنفس فقط، لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يخرج بذلك الإناث، فلا يمكن أن تجد بنت معتق مثلا وارثة للمعتق، الوارثون هم عصبة المعتق الذكور فقط. فلو هلك العتيق عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال كله لابن المعتق وحده دون بنت المعتق، لأننا قلنا وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، والبنت هنا عصبة بالغير فلا تدخل معنا. ولو هلك العتيق عن أخ شقيق للمعتق وأخت شقيقة للمعتق فالعاصب هو الأخ الشقيق للمعتق والأخت الشقيقة للمعتق، ليس لها شيء، لأنه كما ذكرنا لا يدخل التعصيب بالغير في الإرث بالولاء. انتهينا من مسألة الولاء، وهنا فائدة. الورثة باعتبار الفرض والتعصيب أربعة أقسام. قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الزوجان والأم وولداها، أي الأخ لأم والأخت لأم، والجدة مطلقا لأب ولأم. القسم الثاني قسم يرث بالتعصيب فقط وهم 12، كل عصبة بنفسه غير الأب والجد. القسم الثالث قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وعددهم 4 وهم أصحاب العصبة بالغير: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. القسم الرابع والأخير قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهم الأب والجد، فيرث السدس فرضا والباقي تعصيبا مع وجود الفرع الوارث المؤنث. وهذه الآن أمثلة جامعة على التعصيب على جميع ما مر معنا في باب التعصيب. فلو هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق وعم لأب، فللبنت النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن عصبة بابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ الشقيق والعم لأب ولا يرثان شيئا، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة في التعصيب. ولو هلك عن زوجة وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن وأخت شقيقة فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة النصف ولعدم المعصب، وابن ابن الابن عصب بالنفس يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا بنت الابن كانت صاحبة فرض وهو السدس تكملة الثلثين فلم تحتاج إلى ابن ابن الابن الذي وأنزل منها فاستغنت عنه ولم تتعصب به. ولو هلك عن زوجة وبنتين وبنت ابن وأم وأب فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وبنت الابن تسقط لاستكمال نصيب البنات الثلثان ولعدم وجود المعصب الذي هو في درجتها أو أنزل منها، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. ولو هلك عن زوجة وابن وابن ابن وأب وأخ شقيق فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط لوجود الفرع الوارث ذكر، وللابن الباقي تعصيبا، وابن الابن لا يرث لبعده في الدرجة عن الابن، والأخ الشقيق لا يرث كذلك لأن جهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهة الأخوة. ولو هلك عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأختين لأب فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل وارث ذكر، والأختان لأب عصب بالأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم لأب فللأخت الشقيقة النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث وعدم الأصل وارث ذكر، والأخت لأب لها السدس تكمل الثلثين لوجود الأخت الشقيقة صاحبة النصف ولعدم المعصب، والباقي تعصيبا لابن العم لأب. ولو هلكت عن زوج وأخ شقيق وأخ لأب وأخت لأب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا، ولا شيء للأخ لأب والأخت لأب، لأن الشقيق أقوى منهما صلة بالميت. ولو هلك عن بنتي ابن وأخت لأب، فلبنتي الابن الثلثين لوجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن، والأخت لأب عصب مع الغير مع بنتي الابن تأخذ الباقي تعصيبا. ولو هلك عن ثلاث بنات ابن وأخوين شقيقين وأخت شقيقة وأربعة إخوة لأب، فلبنات الابن الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث الأعلى منهن، والأخت الشقيقة عصبة بالغير بالأخوين الشقيقين فيقتسمون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الأربعة إخوة لأب فلا يرثون بوجود الأشقاء لقوتهم عليهم. ولو هلك عن ثلاث بنات وأختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، فللبنات الثلاث ثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأختان الشقيقتان عصب مع الغير مع البنات الثلاث يرثن الباقي ويقتسمنه بينهن بالسوية. ولما كانت الأختان الشقيقتان عصبة مع الغير صارت كأنها أخا شقيقا، فتحجب ما يحجب، فحجبت الأخ لأب والأخت لأب فلا يرثان، لأن صلة الشقيق بالميت أقوى من صلة الذي لأب. ولو هلك عن خمسة أبناء وثلاث بنات، البنات عصب بالغير مع الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمال بينهن على حسب عدد الرؤوس، يحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، فالأبناء خمسة كل واحد برأسين يصير عشرة، والبنات ثلاث كل واحدة برأس يصير ثلاثة، الثلاثة والعشرة صار مجموع الكل 13 رأسا، فيقسم المال على 13، يأخذ كل ذكر سهمين منه أي جزئين، وتأخذ كل أنثى سهما واحدا أي جزءا واحدا. وسيأتي مزيد بيان هذا في تأصيل المسائل. ولو هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأب وعم لأب، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، والأختان لأب يسقطن لاستكمال نصيب الأخوات الثلثان ولعدم المعصب، والعم لأب عصبة بنفسه يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض. ولو هلك عن زوجتين وأم وجدتين، أم وأم أب، وبنت ابن ابن فلو هلك عن زوجتين وأم وجدتين، أم أم وأم أب، وبنت ابن ابن فللزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والجدتان أم الأم وأم الأب محجوبتان بالأم، فلا ترث جدة بوجود الأم، والبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة النصف ولعدم المعصب، وبنت ابن الابن عصب بالغير مع ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن ابن الابن في هذه المسألة كان مباركا عليها، فلولا وجوده لسقطت ولم ترث شيئا لاستكمال نصيب البنات. ولو هلك عن أخوين شقيقين وأخوين لأب وأخ لأم، فللأخ لأم السدس لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر ولكونه منفردا، والباقي للأخوين الشقيقين تعصيبا يقتسمونه بينهم بالسوية. وأما الإخوة لأب الأخوين لأب فإنهم يسقطون، لأن الأشقاء أقوى منهم في الصلة بالميت. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التعصيب، وكما ذكرت لكم هو باب مهم جدا، من أحكمه وأتقنه سهل عليه الباب الذي بعده وهو باب الحجب، لأن غالب مسائله تنبني على باب التعصيب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا البصيرة واليقين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نتم باب التعصيب، ونأخذ بإذن الله ما تبقى منه من أقسام العصوبة، وهما العصوبة بالغير والعصوبة مع الغير. ونأخذ أمثلة تعين الطالب وتيسر عليه الفهم بإذن الله تعالى. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من القسم الأول من أنواع العصوبة، وهي العصوبة بالنفس. بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع العصوبة، وهي العصوبة بالغير، فقال رحمه الله: والثاني لنث من ذوات النصف، مع ذكر ساوى لها في الوصف، وبنت لابن بابن لابن الذ نزل، ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. قوله والثاني، أي وثاني نوع من أنواع العصبة، العصبة بالغير، أي عصبة بواسطة وجود الغير، وهم أربعة ذكرهم الناظم رحمه الله باختصار، وذلك في قوله الأنثى من ذوات النصف. وسبق معنا أن أصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. هو الآن قال لك الأنثى من ذوات النصف، فيخرج الزوج ويبقى الإناث الوارثات للنصف، وهن أربع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. هؤلاء الأربع هن اللاتي يكن عصبة بالغير، فلا يكن عصبة بأنفسهم، وإنما يكن عصبة بغيرهن. فإذا وجد مع إحداهن العاصب بنفسه ورثن بالتعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين لنص الآيتين في سورة النساء. وإن لم يوجد معهن المعصب ورثن بطريقة الفرض كما تقدم. وقد قيل في تعريف هذه العصوبة: العصوبة بالغير هي كل أنثى منعها أخوها فرضها من نصف أو غيره، وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه. فالبنت فأكثر تكون عصبة مع الابن الذي هو أخوها فأكثر. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنت الابن فأكثر تكون عصبة مع ابن الابن فأكثر، سواء كان أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لأن ابن عمها إذا نسبناه إلى الميت يكون ابن ابن. ويعصب بنت الابن كذلك ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة إن احتاجت إليه، وهي تحتاجه في حال إذا لم يكن لها شيء من الفرض المقدر لها من ثلثين أو نصف أو سدس. ففي هذه الحال بدل أن تسقط تحتاجه فتتعصب به، ويكون لهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت بنت الابن ولم ترث شيئا. والأخت الشقيقة فأكثر تكون عصبة مع الأخ الشقيق فأكثر. قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت لأب فأكثر تكون عصبة مع الأخ لأب فأكثر. الناظم رحمه الله ذكر هذا القيد في قوله مع ذكر ساوى لها في الوصف، فالذي يساوي البنت في الوصف هو الابن، والذي يساوي بنت الابن في الوصف هو ابن الابن، والذي يساوي الشقيق في الوصف هو الشقيق، والذي يساوي الأخت لأب في الوصف هو الأخ لأب. ومعنى يساويها في الوصف أي يساويها في الجهة وفي الدرجة وفي القوة. في الجهة بأن يكونوا من جهة واحدة، جهة البنوة أو جهة الأخوة، فلا يعصب من كان في جهة البنوة من كان في جهة الأخوة والعكس كذلك. في الدرجة أي يكون في درجة واحدة في قربهم للميت، فالبنت يساويها الابن ولا يساويها ابن الابن لأنها في درجة أقرب منه إلى الميت، ويساوي بنت الابن ابن الابن وهكذا. في القوة أي يكون بنفس القوة كالأخت الشقيقة يساويها الأخ الشقيق، ويساوي الأخت لأب الأخ لأب، ولا يساوي الأخت الشقيقة الأخ لأب لأنهما ليسا بنفس القوة، ولا يعصبها بالإجماع. فكي يكونوا عصبة بالغير يجب أن يتساووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة. ولا تعصب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة فقط، فابن الأخ شقيقا أو لأب لا يعصب أخته التي هي بنت الأخ شقيقة أو لأب، لأن بنت الأخ شقيقة أو لأب ليست من جملة الوارثات وإنما هي من ذوي الأرحام. ولا يعصب العم شقيقا أو لأب العمة شقيقة أو لأب، لأن العمة شقيقة أو لأب ليست من الورثة. ولا يعصب ابن العم الشقيق أو لأب بنت العمة شقيقة أو لأب. ولا يعصب ابن العم شقيقا أو لأب بنت العم شقيقة أو لأب لأنها ليست من الورثة. قال ابن قدامة رحمه الله: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين أي الأخ الشقيق، والأخ من الأب. وسائر العصابات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم، وذلك لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد الإبن، وقال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فتناولت ولد الأبوين وولد الأب أي الأخ الشقيق والأخ لأب، وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها إياه أو إسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة أعدل وأولى. وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث، فإنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، فلا يرثن مع إخوتهن شيئا، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته. انتهى كلامه رحمه الله. فلو هلك عن بنت وابن، فالبنت هنا ليس لها النصف لأنها صارت عصبة بالغير أي عصبة بالابن، فترث معه كل المال بالتعصيب لعدم وجود أصحاب فروض، ويقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن بنت ابن وابن ابن ابن، فلبنت الابن النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، لأن ابن الابن ليس في نفس درجة بنت الابن فلا يعصبها، والباقي لابن ابن الابن تعصيبا. ولو هلك عن أخت لأب وأخ شقيق، فلا تعصيب للأخت لأب هنا لأن الأخ الشقيق أقوى منها، وليس لها النصف كذلك لعدم تحقق الشروط، وشروط استحقاق شروط استحقاقها للنصف خمسة، تخلف منها الشرط الخامس وهو عدم الشقيق أو الشقيقة. ففي هذه الحال تسقط الأخت لأب ولا ترث شيئا، ويرث الأخ الشقيق جميع المال بالتعصيب. ولو هلك عن أخت لأب وأخ لأب، فهما في نفس الجهة وفي نفس الدرجة وبنفس القوة، فتكون الأخت لأب عصبة بالغير مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن بنت وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، فالبنت لها النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وابن الأخ الشقيق له الباقي تعصيبا، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوي الأرحام وليست من الورثة أصلا، فلا يعصبها أخوها الذي هو ابن الأخ الشقيق. ولو هلك عن عم شقيق وعمة شقيقة، فالعم له جميع المال تعصيبا، ولا شيء للعمة لأنها من ذوي الأرحام وليست من جملة الوارثات، لا يعصبها أخوها الذي هو العم الشقيق. وقول الناظم رحمه الله في البيت الثاني: وبنت لابن بابن لابن الذ نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل، هذا استثناء من الناظم رحمه الله لقوله السابق في البيت الذي يسبق هذا مع ذكر ساوى لها في الوصف، وهذه مرت معنا في القريب المبارك عند الكلام على أصحاب الثلثين. ومعنى البيت أن بنت الابن يمكن أن يعصبها ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة في حال إذا لم تحصل على فرض، وبهذا القول قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال عامة العلماء لعموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خالف في ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه يسقط بنت الابن ويورث ابن الابن النازل عنها في الدرجة تعصيبا. وصورة ذلك كأن يهلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن المفروض أنها تسقط لاستغراق نصيب البنات الذي هو الثلثان وعدم وجود المعصب الذي في درجتها. ففي هذه الحال احتاجت إلى ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة، فتكون عصبة بالغير معه في هذه الحال فقط لما احتاجت إليه، فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي يسمى القريب المبارك، فكان مباركا عليها، فبدل أن تسقط ولم ترث شيئا عصبها وورثت معه بالتعصيب. وإلى هذه الحال أشار الناظم رحمه الله حين قال: ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وعم لأب، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن تسقط لاستغراق نصيب البنات ولعدم وجود المعصب، والعم لأب عصبة بنفسه فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. ولو هلك عن بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنت الواحدة لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي وجود البنت الوارثة للنصف وعدم المعصب، وابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبا. فهنا بنت الابن كان لها فرض السدس تكملة الثلثين، فلم تكن بحاجة إلى ابن ابن الابن الأنزل منها درجة كي تتعصب به، بل أخذت فرضها واستغنت عنه. وما دمنا في النوع الثاني من التعصيب الذي هو التعصيب بالغير، فإنه يحسن بنا أن نتطرق إلى مسائل القريب المبارك والقريب المشؤوم، وتتمثل صوره في بنت الابن وفي الأخت لأب. صورة بنت الابن هي التي ذكرناها الآن، وأما صورة الأخت لأب فكأن يهلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالشقيقتان لهن الثلثان لاستكمال الشروط، وهي التعدد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. والأخت لأب عصبة بالغير، بالأخ لأب، فترث معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فوجود هذا الأخ لأب هنا في هذه المسألة كان مباركا على الأخت لأب، فلولا وجوده لسقطت، فلولا وجوده لسقطت الأخت لأب لاستكمال الشقيقتين الثلثين. لكن لما وجد مع المعصب وهو هنا القريب المبارك أنقذها من السقوط وورثت بالتعصيب. وأما صور القريب المشؤوم فتتمثل كذلك في بنت الإبن وفي الأخت لأب. صورة القريب المشؤوم في بنت الإبن كأن يهلك عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن. فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر، والبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن عصبة بابن الابن. لكن في هذه المسألة لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، فبنت الابن وابن الابن يسقطان لاستغراق الفروض التركة. وفي هذه المسألة كان ابن الابن قريبا مشؤوما على بنت الابن، لأنه لولاه لورثت بنت الابن، فلو فرضنا عدم وجوده فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة. وصورة القريب المشؤوم في الأخت لأب كأن يهلك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف لتحقق الشروط، وهي عدم التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. والأخت لأب عصبة بالغير، بالأخ لأب، يأخذان الباقي بعد أصحاب الفروض. لكن في هذه المسألة أخذ الزوج النصف وأخذت الشقيقة النصف الآخر، فلا يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، فيسقطان ولا يأخذان شيئا. وهذا الأخ لأب هنا هو القريب المشؤوم الذي لولاه لورثت الأخت لأب، لأنه لو فرضنا عدم وجود الأخ لأب فإن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة. المهم يكون لها نصيب من التركة، بعكس وجود الأخ لأب فإنها تخرج صفر اليدين. ثم قال الناظم رحمه الله: والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر، يا ذا الفهم، ومع بنت الابن ثم العصب، جميع من أدلى به منحجب. قوله هنا والثالث أي هذا القسم الثالث وهو الأخير من أنواع العصبة، وهو العصبة مع الغير. قوله الأخت لغير أمي أي الأخت الشقيقة والأخت لأب. قوله مع بنت أو أكثر أي الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر، مع وجود البنت أو الجمع من البنات أو بنت الابن الواحدة أو الجمع من بنات الابن، أو مع وجود البنت وبنت الابن جميعا. وأشار إلى أنها كذلك تكون عصبة مع بنت الابن أو أكثر في بداية البيت الثاني، فقال ومع بنت الابن. لكن يشترط عدم وجود عاصب أقرب منها إلى الميت. فإذا وجد مع البنت ابن وأخت شقيقة أو لأب، فالبنت مع الابن يكن عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط الأخت الشقيقة أو لأب لوجود العاصب الأقرب منها إلى الميت. وهكذا لو وجد الأب أو الجد فالبنت ترث فرضها، ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، وتسقط الشقيقة أو لأب لوجود العاصب القريب منها إلى الميت. أو نقول بطريقة أخرى، تكون الشقيقة عصبة مع الغير بشرط عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق. الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر، هؤلاء عصبة أقرب جهة منها. وأما الشقيق فإذا وجد فإنها ترث معه تعصيبا بالغير ولا ترث تعصيبا مع الغير. وتكون الأخت لأب عصبة مع الغير بشرط عدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق وعدم الشقيقة وعدم الأخ لأب. ونقول هنا كما قلنا في الشقيقة، الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر، هؤلاء عصبة أقرب جهة منها، وأما الشقيق فإنه أقرب درجة منها. وأما الشقيقة فإذا وجدت كانت عصبة مع الغير وتسقطها، وأما الأخ لأب فإذا وجد فإنها ترث معه تعصيبا بالغير. فمتى وجدت بنتا أو أكثر أو بنت ابن فأكثر، ووجدت أختا شقيقة أو أختا لأب، صارت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عصبة مع الغير فترث الباقي تعصيبا. وإذا كنا أكثر من أخت شقيقة أو لأب وارثات تعصيبا مع الغير فإنهن يقتسمن الباقي بينهن بالسوية. قال الرحبي رحمه الله: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وهنا تنبيه: الذي يكون عصبة مع الغير هن الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر، ولا يدخل في هذا الأخت لأم لأنها لا ترث شيئا وتسقط مع وجود الفرع الوارث، فتنبه فلا تجعل الأخت لأم عصبة مع البنات. لذلك قال الناظم: الأخت لغير أمي. فإذا وجدت في مسألة مثلا بنت ابن وأختا لأم، فبنت الابن لها النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك وعدم المعصب، والأخت لأم تسقط ولا ترث شيئا لوجود الفرع الوارث. وهذا تنبيه آخر: العصبة بالغير التي هي القسم الثاني من أنواع العصبة التي مرت معنا أقوى من العصبة مع الغير، مع هذا القسم الثالث الذي نحن فيه. فإذا هلك عن بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، فهنا البنت لها النصف لعدم التعدد وعدم المعصب، والأخت الشقيقة تكون عصبة بالغير مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تكون عصبة مع الغير مع البنت. وهذا معنى قولنا: العصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير، أو نقول: التعصيب بالغير مانع من التعصيب مع الغير. وهذا تنبيه آخر: وهذه مسألة يجب التنبيه عليها والتركيز عليها، وهي أن الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق فتأخذ مكانه في التعصيب، فتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق، فتحجب مثلا الإخوة لأب ذكورا كانوا أو إناثا، وتحجب من بعدهم من العصبة كبني الإخوة والأعمام أشقاء أو لأب. وكذلك الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير صارت كالأخ لأب فتأخذ مكانه في التعصيب، فتحجب من بعده، فتحجب مثلا ابن الأخ الشقيق ومن بعده. قال صاحب منظومة عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرائض، قال رحمه الله: وحيث صارت الشقيقة عصبة مع بنت أو بنت لابن مصحبة أو معهما فكالشقيق تحجب كل الذي له الشقيق يحجب، ومثلها في الحجب أخت الميت لأب تحجب من له أخوها قد حجب. والدليل على هذا النوع من التعصيب ما ورد في صحيح البخاري رحمه الله من حديث هزيل ابن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فقضى فيها ابن مسعود رضي الله عنه بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى للأخت ما بقي من المال تعصيبا مع البنت وبنت الابن، وتدخل في هذا الأخت لأب قياسا على الأخت الشقيقة. خالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه، إلا أن باقي الصحابة رضي الله عنهم على القول بتوريثها عصبة مع الغير. وبوب البخاري رحمه الله بابا أسماه باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، وأورد حديث هزيل السابق بغير هذا اللفظ. فلو هلك عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن ثلاث بنات وأختين شقيقتين فللبنات الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب، والأختان الشقيقتان يرثان الباقي تعصيبا مع الغير يقتسمانه بينهن بالسوية. ولو هلك عن بنت ابن وأخت شقيقة فلبنت الابن النصف لعدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن خمس بنات ابن وأخت شقيقة فلبنات الابن الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن، والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن بنت واحدة وسبع أخوات لأب فللبنت النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، والأخوات لأب يرثن الباقي تعصيبا مع الغير يقتسمنه بينهن بالسوية. ولو هلك عن بنتين وأخت لأب فللبنتان الثلثان لوجود المشارك ولعدم المعصب، والأخت لأب ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن أربع بنات ابن وأخت لأب فلبنت الابن النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، والأخت لأب ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن بنتي ابن وأخت لأب فلبنتي الابن الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن، والأخت لأب ترث الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فالبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير فتأخذ الباقي، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة التي أخذت الباقي تعصيبا مع الغير، لأننا ذكرنا أنه إذا ورثت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق وتحجب ما يحجبه الأخ الشقيق. ولو هلك عن بنتين وأخت لأب وابن أخ شقيق فالبنتان لهما الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب، والأخت لأب عصب مع الغير فتأخذ الباقي، وأما ابن الأخ الشقيق فهو محجوب بالأخت لأب، لأننا ذكرنا أنه إذا ورثت الأخت لأب عصبة مع الغير صارت كالأخ لأب وتحجب ما يحجبه الأخ لأب. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وأم وأخت لأب وعم شقيق فالبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة النصف وعدم المعصب، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأخت لأب عصب مع الغير تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. وأما العم الشقيق فإنه محجوب بالأخت لأب المتعصبة مع الغير. ولو هلك عن زوجة وأم وبنت وابن وأخت شقيقة فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت عصبة مع الغير بالابن، يأخذان الباقي تحصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الشقيقة تسقط ولا ترث لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن بنتين وأب وأخت لأب، فللبنتان الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب، وللأب السدس فرضا والباقي تحصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، ولا شيء للأخت لأب لأنها تسقط بوجود الأصل الوارث الذكر. سبق أن قررنا بأنها تسقط بوجود الأب بالإجماع، وتسقط كذلك بوجود الجد على الصحيح. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، فللبنتان الثلثان للتعدد وعدم المعصب، وبنت الابن لا شيء لها لاكتمال نصيب البنات الثلثان، والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا مع الغير. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخت لأب، فللبنتان الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن وابن الابن عصابة بالغير، يأخذان الباقي تعصيبا، يأخذان الباقي بعد أصحاب الفروض. ولا شيء للأخت لأب، ولا تكون عصبة مع الغير لوجود المعصب الأقرب منها إلى الميت الذي هو هنا ابن الابن. وأما قول الناظم رحمه الله: ثم العصب جميع من أدلى به منحجب، هذه قاعدة في هذا العلم، وهي أن كل من أدلى إلى الميت بعاصب فإن هذا العاصب يسقطه، وهي جزء مما ذكرناه سابقا بأنه يقدم في التعصيب الأسبق جهة ثم الأقرب إلى الميت ثم الأقوى. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فإنه يستثنى من ذلك الجدة، وقد ذكرنا أن الجدة أم الأبي أدلت إلى الميت بالأبي، لكن على الصحيح والقول الراجح أنه لا يحجبها، فترث أم الأبي مع وجود الأبي الذي هو عاصب. من غير هذا تصح فابن الابن أدلى إلى الميت بالابن فإن الابن يسقطه، وابن الأخ الشقيق أدلى إلى الميت بالأخ الشقيق فإن الأخ الشقيق يسقطه، وابن العم لأب مثلا أدلى إلى الميت بالعم لأب فإنه يسقطه، وهكذا. وهنا مسألة، وهي: هل يرث الشخص من جهتين؟ سبق أن ذكرنا في مبحث الجدات أنه يمكن أن ترث الجدة من جهتين، فالجدة إذا اجتمع فيها جهتا فرض فإنها ترث بهما جميعا، ولمراجعة ذلك يرجع إلى الدرس 11. وقد يرث شخص بجهة فرض وبجهة تعصيب في مسألة واحدة، وصورة ذلك أن تهلك عن زوج وهو في نفس الوقت ابن عم شقيق، فهنا يرث من جهتين: جهة فرض الزوجية الذي هو النصف لعدم الفرع الوارث، ويرث الباقي بالتعصيب لأنه ابن عم شقيق وهو أولى رجل ذكر. ومن صورها كذلك أخ لأم هو ابن عم، فيرث السدس فرضا لأنه أخ لأم، وتحقق الشروط هنا وهي عدم التعدد، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث ذكر، ويرث الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. وبوب البخاري رحمه الله بابا اسمه باب ابني عم، أحدهما أخ لأم والآخر زوج، وقال علي: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجة، ويعطى الآخر السدس لكونه أخا من أم، فما بقي فإنه يقسم بينهما بطريق العصوبة. وقد يجتمع في شخص واحد جهتا تعصيب فأكثر، وفي هذه الحال يرث بالجهة المقدمة كأخ شقيق هو معتق، فإنه يرث بكونه أخا شقيقا لا بكونه معتقا، لأن جهة الأخوة مقدم على جهة الولاء وهكذا. وهنا مسألة أخرى كذلك، وهي أنه بقي علينا الآن أن نوضح ونبين معنى العصبة السببية، أي عصوبة الولاء، لأنه سبق أن قلنا عند دراستنا لأسباب الإرث عند الحديث على السبب الثالث الذي هو سبب الولاء، قلنا ويرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق بنفسه ذكرا كان أو أنثى، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وكأب المعتق وكأخ المعتق وهكذا، لا بغيرهم ولا مع غيرهم إجماعا. وقلنا هناك بأن هذه العبارة نتركها لحينها، وستتضح لكم الآن إن شاء الله بعد أن درسنا أنواع التعصيب. أول شيء العصبة السببية، هي التي تكون بسبب العتق، فإن السيد المعتق يرث عتيقه أي عبده المملوك الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، في حالة لم يكن له وارث من النسب فعند ذلك يرثه السيد المعتق جزاء إحسانه ومعروفه له، وسواء كان هذا العتق تطوعا أو كان كفارة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وللإرث بالولاء حالات نجملها في حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يوجد مع المعتق أو مع عصبة المعتق عاصب للمعتق كابنه أو أخيه مثلا، فإن الذي يقدم ويرث بالتعصيب هو العاصب النسبي كابن المعتق أو أخيه، فهو مقدم في الجهة كما قدمنا على الولاء. فلو هلك معتق عن أخ شقيق ومعتق، فالأخ الشقيق للمعتقي مقدم على المعتقي لأنه أقرب منه في الجهة، فلا نذهب إلى جهة الولاء إلى المعتق إلا إذا عدم العصبة بالنسب. ولو هلك المعتق عن ابن عم لأب وابن المعتق، فالعاصب هو ابن العم لأب لأن جهة العمومة مقدمة على جهة الولاء. الحالة الثانية ألا يوجد أي عاصب مقدم على المعتق، لأن المعتق آخر العصبات ترتيبا، فإذا لم يوجد ابن المعتق أو أخوه أو عمه مثلا، فإن المعتق أو المعتقة وهو من باشر العتق بنفسه هو الذي أعتق، كما مر معنا في الحديث فإن عائشة رضي الله عنها هي التي أعتقت بريرة رضي الله عنها، فهنا عائشة رضي الله عنها هي المعتقة، هي صاحبة الولاء، هي التي ترث بريرة في حال عدم وجود المعصب الذي قبلها، هذا في حال وجود المعتق أو المعتقة، فإنه يكون عصبة بنفسه فيرث جميع المال إذا انفرد، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يسقط إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض. الحالة الثالثة ألا يوجد عاصب مقدم على عصبة المعتق أو المعتقة، أي لا يوجد معتق أو معتقة ولا يوجد عاصب مقدم عليهما، لكن الموجود هم عصبة المعتق أو المعتقة من بعدهم كابن المعتق أو أخوه مثلا، فإن العاصب في هذه الحال هم عصبة المعتق أو المعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا إذا لم يوجد معتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم، وهم على الترتيب ابن المعتق ثم ابن ابن المعتق وإن نزل، ثم أبو المعتق ثم جد المعتق وإن علا، ثم الأخ الشقيق للمعتق، ثم الأخ لأب للمعتق، ثم ابن الأخ الشقيق للمعتق، ثم ابن الأخ لأب للمعتق، ثم العم الشقيق للمعتق، ثم العم لأب للمعتق، ثم ابن العم الشقيق للمعتق، ثم ابن العم لأب للمعتق. فترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. فلو هلك العتيق عن ابن معتقه وأخي معتقه فالمال لابن المعتق لأنه أسبق جهة، ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه فالمال لابن المعتق لأنه أقرب منزلة من ابن ابن المعتق، ولو هلك عن أخي معتقه الشقيق وأخي معتقه لأب فالمال لأخي معتقه الشقيق لأنه أقوى من الذي لأب. فعصبة المعتق الذين يرثون بالتعصيب إذا عدم المعتق أو المعتقة هم العصبة بالنفس فقط، لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يخرج بذلك الإناث. فلا يمكن أن تجد بنت معتق مثلا وارثة للمعتق، الوارثون هم عصبة المعتق الذكور فقط. فلو هلك العتيق عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال كله لابن المعتق وحده دون بنت المعتق، لأننا قلنا وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، والبنت هنا عصبة بالغير فلا تدخل معنا. ولو هلك العتيق عن أخ شقيق للمعتق وأخت شقيقة للمعتق فالعاصب هو الأخ الشقيق للمعتق والأخت الشقيقة للمعتق، ليس لها شيء، لأنه كما ذكرنا لا يدخل التعصيب بالغير في الإرث بالولاء. انتهينا من مسألة الولاء، وهنا فائدة. الورثة باعتبار الفرض والتعصيب أربعة أقسام. قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الزوجان والأم وولداها، أي الأخ لأم والأخت لأم، والجدة مطلقا لأب ولأم. القسم الثاني قسم يرث بالتعصيب فقط وهم 12، كل عصبة بنفسه غير الأب والجد. القسم الثالث قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وعددهم 4 وهم أصحاب العصبة بالغير: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. القسم الرابع والأخير قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهم الأب والجد، فيرث السدس فرضا والباقي تعصيبا مع وجود الفرع الوارث المؤنث. وهذه الآن أمثلة جامعة على التعصيب على جميع ما مر معنا في باب التعصيب. فلو هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق وعم لأب، فللبنت النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن عصبة بابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ الشقيق والعم لأب ولا يرثان شيئا لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة في التعصيب. ولو هلك عن زوجة وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن وأخت شقيقة فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة النصف ولعدم المعصب، وابن ابن الابن عصب بالنفس يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا بنت الابن كانت صاحبة فرض وهو السدس تكملة الثلثين فلم تحتاج إلى ابن ابن الابن الذي وأنزل منها فاستغنت عنه ولم تتعصب به. ولو هلك عن زوجة وبنتين وبنت ابن وأم وأب فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب، وبنت الابن تسقط لاستكمال نصيب البنات الثلثان ولعدم وجود المعصب الذي هو في درجتها أو أنزل منها، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. ولو هلك عن زوجة وابن وابن ابن وأب وأخ شقيق فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط لوجود الفرع الوارث ذكر، وللابن الباقي تعصيبا، وابن الابن لا يرث لبعده في الدرجة عن الابن، والأخ الشقيق لا يرث كذلك لأن جهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهة الأخوة. ولو هلك عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأختين لأب فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل وارث ذكر، والأختان لأب عصب بالأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم لأب فللأخت الشقيقة النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث وعدم الأصل وارث ذكر، والأخت لأب لها السدس تكمل الثلثين لوجود الأخت الشقيقة صاحبة النصف ولعدم المعصب، والباقي تعصيبا لابن العم لأب. ولو هلكت عن زوج وأخ شقيق وأخ لأب وأخت لأب، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا، ولا شيء للأخ لأب والأخت لأب، لأن الشقيق أقوى منهما صلة بالميت. ولو هلك عن بنتي ابن وأخت لأب، فلبنتي لابن الثلثين لوجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن، والأخت لأب عصب مع الغير مع بنتي الابن، تأخذ الباقي تعصيبا. ولو هلك عن ثلاث بنات ابن وأخوين شقيقين وأخت شقيقة وأربعة إخوة لأب، فلبنات الابن الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث الأعلى منهن، والأخت الشقيقة عصبة بالغير بالأخوين الشقيقين، فيقتسمون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الأربعة إخوة لأب فلا يرثون بوجود الأشقاء لقوتهم عليهم. ولو هلك عن ثلاث بنات وأختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، فللبنات الثلاث ثلثان للتعدد ولعدم المعصب، والأختان الشقيقتان عصب مع الغير مع البنات الثلاث، يرثن الباقي ويقتسمنه بينهن بالسوية. ولما كانت الأختان الشقيقتان عصبة مع الغير صارت كأنها أخا شقيقا، فتحجب ما يحجب، فحجبت الأخ لأب والأخت لأب، فلا يرثان، لأن صلة الشقيق بالميت أقوى من صلة الذي لأب. ولو هلك عن خمسة أبناء وثلاث بنات، البنات عصب بالغير مع الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمال بينهن على حسب عدد الرؤوس، يحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، فالأبناء خمسة كل واحد برأسين يصير عشرة، والبنات ثلاث كل واحدة برأس يصير ثلاثة، الثلاثة والعشرة صار مجموع الكل 13 رأسا، فيقسم المال على 13، يأخذ كل ذكر سهمين منه أي جزئين، وتأخذ كل أنثى سهما واحدا أي جزءا واحدا. وسيأتي مزيد بيان هذا في تأصيل المسائل. ولو هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأب وعم لأب، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، والأختان لأب يسقطن لاستكمال نصيب الأخوات الثلثان ولعدم المعصب، والعم لأب عصبة بنفسه يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض. ولو هلك عن زوجتين وأم وجدتين، أم وأم أب، وبنت ابن ابن فلو هلك عن زوجتين وأم وجدتين، أم أم وأم أب، وبنت ابن ابن فللزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والجدتان أم الأم وأم الأب محجوبتان بالأم، فلا ترث جدة بوجود الأم، والبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة النصف ولعدم المعصب، وبنت ابن الابن عصب بالغير مع ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن ابن الابن في هذه المسألة كان مباركا عليها، فلولا وجوده لسقطت ولم ترث شيئا لاستكمال نصيب البنات. ولو هلك عن أخوين شقيقين وأخوين لأب وأخ لأم، فللأخ لأم السدس لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر ولكونه منفردا، والباقي للأخوين الشقيقين تعصيبا يقتسمونه بينهم بالسوية. وأما الإخوة لأب، الأخوين لأب، فإنهم يسقطون لأن الأشقاء أقوى منهم في الصلة بالميت. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التعصيب، وكما ذكرت لكم هو باب مهم جدا، من أحكمه وأتقنه سهل عليه الباب الذي بعده وهو باب الحجب، لأن غالب مسائله تنبني على باب التعصيب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا البصيرة واليقين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.